قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وهدى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، في الدرس الماضي تكلمنا عن وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال آيات في كتاب الله عز وجل تأمر وتحس باتباع النبي عليه السلام واتباع سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. والليلة بإذن الله تعالى نتكلم عن نفس الموضوع لكن من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، للدلالة على أن الله عز وجل فرض علينا طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام إما في الكتاب وإما في السنة. فالسنة كالقرآن سواء بسواء في جانب التشريع والأحكام، في جانب التشريع والأحكام والاحتجاج والعقائد والفضائل وغير ذلك. أما الذي يؤخر السنة عن الكتاب أو يستغني بالكتاب عن السنة فهذا ليس من دين الإسلام في قليل ولا كثير، من قريب ولا من بعيد. فمن السنة ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن طاعة الرسول تؤدي إلى الجنة، وعصيان الرسول يؤدي إلى النار، يؤدي إلى النار. ومن أين لنا بطاعة الرسول إلا من خلال سنته؟ ينبغي أن نتعامل مع القرآن والسنة على هذا النحو، أن نقف عند رأس الآية، وأن نقف عند الحديث الواحد، ولا يكون همنا حفظ النصوص والاستكثار منها، فإن هذا ليس من هدي السلف ولا من عمل السلف، بل كانوا يحفظون العشر آيات فيقفون عندها حتى يحفظوها ويتعلموا ما فيها من عقائد وأحكام وآداب وأخلاق، ثم ينتقلون إلى عشر أخر. وهكذا كان السلف يتعاملون مع كتاب الله. وأما السنة فكانوا يقفون مع كل حديث مع كل حديث ما الذي فيه من أمر ونهي وإرشاد وفضائل وأخلاق وآداب ومعاملات. فإذا تخلقوا بالحديث أي بمقتضى الحديث انتقلوا إلى الذي بعده، وهكذا يجب على الأمة اليوم ما كان واجبا عليهم بالأمس، ما كان واجبا عليهم بالأمس. فإنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، وما كان يومئذ دينا فهو اليوم دين، فهو اليوم دين، ولا دين لنا غيره. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لا يمكن أن تنصلح الأمة في حاضرها إلا إذا تمسكت بماضيها، وتمسكت بتراثها، وتمسكت بنهج سلفها رضي الله تعالى عنهم من أئمة السلف الأعلام وقدوته من خيرة الأنام. فهذا الذي ينجو بهذه الأمة ويخرج بها من مأزقها الذي تمر به اليوم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وأبى بمعنى رفض، أنا مش عايز أدخل الجنة، هكذا يقول العاصي. وإن لم يقل بلسانه فإن حاله يدل على ذلك، إن لم يكن بلسان قاله فبلسان حاله. واحد ينطلق في المعاصي، يترك جميع المأمورات ويرتكب جميع المنهيات بغير أن يعبأ ولا يكترث، ومهما نصحته فإنه يستعصي على النصح. ما الذي يريد هذا الرجل؟ ما الذي يريده؟ وماذا ينتظر؟ إنها النار، إنها النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول، أمر عجب، وفي حد يرفض يدخل الجنة؟ قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ فبين لهم وربط لهم السبب بالمسبب، فقال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. يعني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. ومن الإباء والمنع والرفض، مش عايز أطيع الرسول، ده قلبي يا إخواني، مش عايز أطيع الرسول، كأنه بيقول مش عايز أدخل الجنة، مش عايز أدخل الجنة. أنت حر، أنت حر. إنما أعدت الجنة للأبرار، وأعدت النار للفجار، للفجار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. يعني هو سمعنا دلوقتي ببصيرته وبقلبه إن العين نائمة وإن القلب يقظان، ودي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن قلبه لا ينام وإن نامت عينه، دي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، صاحبكم ده يشبه حاجة كده معينة، إن لصاحبكم هذا مثلا، وانظروا إلى الملاطفة، إن لصاحبكم، إذن النبي صاحب الملائكة. تصور واحد مصاحب الملائكة، لماذا؟ لفرط طاعته ولمزيد عبادته. والملائكة دائما يصحبون أهل الطاعة وينفرون من أهل المعصية. إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، قولوا كده يشبه إيه، قولوا يشبه إيه، إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا. واحد بنى دار عظيمة جدا وجعل فيها بهو عظيم جدا 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 يسع الناس، وجعل في هذا البهو مأدبة، مأدبة على طعام من أشهى الأطعمة. تصور انت بقى لما تدعى عند ملك او عظيم او رجل غني جدا، غني جدا، يذبح خراف وطير ومواشي وغير ذلك ويعزم الناس. طبعا اي انسان هيتمنى حضور هذه المأدبة. قالوا مثل كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة. ومش بس اللي رايح واللي جاي تفضل ياكل، لا، ده هو بعث داعيا، كلف رجل من رجالاته او عبد من عبيده ان يذهب في الناس هلموا الى المأدبة، تعالوا كل، مش هناخد منكم فلوس، بالعكس هنديكم. وبعث داعيا، فمن اجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، وأكل من المأدوبة. ومن لم يجب الداعي بقولك تعالى ادخل وكل، تقول لا مش داخل، هتأكل ازاي. قال ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة لأنه لم يدخل. فقالوا أولوها يفقهها. انت دلوقتي ضربت له مثل، ومثل عظيم قوي، حاجة تفتح النفس، لكن احنا محتاجين تأويل الرؤية دي، رؤية اولوها كده عشان يفهمها. فقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة. من الذي بنى الجنة؟ الله. الذي بنى الجنة؟ الله. تصوروا يا إخواني أنك إذا مررت على طريق ورأيت قصرا مشيدا أعجبك، ربما وقفت بسيارتك وأطلقت طرفك إلى هذا القصر تنظر جماله وزخرفه وما يحاط به من أسوار وزروع وثمار وزهور وورود، ووقفت تمتع عينيك بالنظر إلى هذا القصر، وفي نهاية الأمر صنع بشر ولله المثل الأعلى، فما بالكم بدار الذي بناها رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض. قال فالدار الجنة، والداعي الذي أرسله الله إلى العباد يدعوهم إلى الدخول في هذه الدار، في هذه الجنة، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا رسول الله الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. فهنا يقول والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يفرق بين المؤمن والكافر، يفرق اتباعه إيمان وترك اتباعه كفر وزندقة وإلحاد. فمن أطاعه دخل الجنة وأكل من نعيمها وثمارها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. منين ما يخطر لك من نعيم على قلبك فإن الجنة غير ذلك، فإن الجنة غير ذلك وفوق ذلك وأحسن من ذلك. وعن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به. النبي بقى هو اللي بيضرب لنفسه مثل. المرة اللي فاتت كانت رؤية منامية، والمرة دي كلام يقظة. إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به، أي من الهدى والنور والوحي والعلم، كمثل رجل أتى قوما، كمثل رجل أتى قوما، يعني أتى مسرعا إلى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، جيش العدو، أنا قادم إليكم لأنذركم جيش العدو، فقد رأيته بعيني، قد رأيته بعيني، وإني أنا النذير العريان، أنا جاي أنذركم وجاي مسرع الخطى بجري، لكني أخاف أن يصلكم العدو قبل أن أصل إليكم. فخلع ثوبه ولوح به، وكان هذا من عادة العرب أن الذي ينذر قومه يفعل هذا، يلع ثوبه ويقعد يلوح به كده فيعرفوا أنه هو منذر ووراه مصيبة، وراه بلوى كبيرة قوي. فقال: وإني أنا النذير العريان، أنا أنذركم جيش العدو قادم عليكم، وأنا رأيت بعيني، وإني أخشى أن يصلكم عدوكم قبل أن أصل إليكم وأخبركم بالخبر، فخلعت ثوبي ولوحت لكم به يمنة ويسرة. فالنجاء، النجاء يعني اعملوا لنجاتكم واستعدوا لعدوكم واخرجوا إليه قبل أن يدخل عليكم في بيوتكم فيهلك الحرث والنسل ويسبي الذراري والنساء والأطفال. فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا، أطاعه طائفة من قومي يعني بعض القوم أطاعوه، بعض القوم أطاعوه فأدلجوا، فأدلجوا يعني ساروا من أول الليل، من أول الليل. ومن أدلج بلغ المنزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا، فانطلقوا على مهالهم فنجوا. ليه؟ مسك وقتهم بدري، أول ما جالهم الإنذار عملوا بمقتضاه، فمشوا في حياتهم كلها على مقتضى هذا الإنذار، يحذروا الإنذار ويعملوا بالبشرى. قال: فانطلقوا على مهالهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، مش ماشيين. يا ابن ده في جيش، ده العدو قدم هيفتك بك برضو، ما نش ماشي، انا قاعدين اما اشوف العدو ده بقى شكله ايه. قال: وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش. صبحهم يعني اغار عليهم في وقت الصبح، فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به. الفريق الذي أطاع والطائفة التي أطاعت، ها؟ قال: فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. يبقى عايز يقول إيه؟ أن من أطاعني نجا في الدنيا والآخرة، ومن عصاني هلك في الدنيا والآخرة. ومن عصاني هلك في الدنيا والآخرة. ربما يكون في المستمعين بعض الناس أو بعض المستمعين من يتصور إن أنا بقرأ الحديث وبشرحه ودوري كمتكلم انتهى ودوره كمستمع انتهى. لا، احنا دورنا بدأ. دوري انا كمتكلم ان اضع نفسي على حرف هذا النص واقول اين انا من هذا النص في عقيدتي وعلمي وعملي اخلاقي ادابي سلوكي معاملاتي، كل ده من طاعة الرسول او عكسه من معصيته. فإذا كنت عاملا كمتكلم وأنت كمستمع طائع لله ورسوله على مقتضى هذا النص فأنت ناج، وإذا كنت عاص فأنت هالك. واختر لنفسك يا عاقل، أنت لسه في الدنيا، بدل ما تيجي يوم القيامة تقول لي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لا، طب أنت موجود في الدنيا، انت موجود في الدنيا، اعتبر نفسك مت يا اخي وطلبت الطلب ده، كما قال الله تعالى رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يعني ايام ما كنت عايش بس انت رجعني يا رب، وانت لما ترجعني شوف انا اعمل ايه، ده انا هفعل كل الطاعات وكل. طب ما انت دلوقتي عايش، اعتبر نفسك يا سيدي مت وطلبت ربنا وطلبت من ربنا الطلب ده فاحياك، ها هتعمل ايه بقى؟ قال هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين، أوعى أشوف واحد فيكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. تعرف متكئ يعني إيه؟ عامل كده، عامل كده. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه. مما أمرت به يعني مما أمرت به أنا، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو نهيت عنه فيقول لا أدري. ده إيه ده حديث ده؟ لا 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 أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. العيال اللي بيسموهم أو بيسموا نفسهم قرآنيين وهم دول، هم دول ما فيش مصيبة ولا بدعة لحد يوم القيامة إلا وهي موجودة في القرآن والسنة، ولا طاعة لحد يوم القيامة إلا وهي موجودة في الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر أصحابه لا ألفين، أوعى أشوف واحد فيكم في يوم من الأيام قاعد كده مجعوص ومتكئ على أريكته ويأتيه الحديث من أحاديثي. يا ابني ده أحاديث صحيحة، ده حديث متفق عليه، ده في البخاري، ده في مسلم. يقول لا لا لا، أنا لا أعرف بخاري ولا أعرف مسلم ولا يلزمني أبدا حاجة اسمها سنة، أنا عندي القرآن والقرآن ده نقل إلينا بالتواتر، وأنا لا يمكن أبدا، السنة دخلها التحريف والزيغ ودخلها الضعيف ودونت بعد قرنين ثلاثة من الزمان. ويقول هذا، يقول هذا من الظلم الفادح، من الظلم الفادح. إذا أردت أن تنقد إنسانا ألا تذكر له فضلا ولا منقبة، ولا ترى عينك إلا النقيصة، إلا النقيصة. فهؤلاء قوم فقدوا العدل وفقدوا الأمانة العلمية، هؤلاء القرآنيون فقدوا كل معنى للأدب والخلق والعلم والديانة، فقدوا كل شيء. لماذا؟ لأنه لا يخفى عليهم أبدا الجهود الجبارة لعلماء الإسلام وأئمة الحديث على طول تاريخ الأمة وعرضه في خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعناية فائقة ووضع الضوابط والأصول والقواعد التي لا يمكن أبدا أن يمر منها حديث إلا وقد علم موضعه من الصحة والضعف، قواعد استفاد بها الكفار في علومهم التجريبية في علومهم، فهي ليست نافعة فحسب في العلوم الشرعية بل في العلوم التجريبية. نعم نعم، هذا هو الدين وهذا هو العلم، دي الأمانة. الغرب الكافر اعترف بفضل محدث الإسلام في وضع هذه القواعد والضوابط والأصول، ولا زال ممن يسمى بأسمائنا ويصلي قبلتنا ويأكل ذبيحتنا ويتسمى بأسمائنا يطعن في دين الله بالليل والنهار، يطعن في دين الله بالليل والنهار. الدعوة في بلاد الكفار أهون بكثير جدا من الدعوة في الأحياء التي يقال عنها راقية، أحياء راقية. أي رقي هذا؟ ناس معهم فلوس، ده الرقي، ده الرقي. وإلا فالإسلام في الأوساط الشعبية، أوساط محدود الدخل، أعظم 1000 مرة. بل هم الفقراء أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء، وهم الذين حملوا دين الله فوق أكتافهم وبذلوا فيه الغالي والنفيس وقدموا له كل ما يملكون حتى وصل إلينا اليوم، حتى وصل إلينا اليوم. الفقراء، الفقراء. الدعوة في أوروبا في وسط الكفار وفي أمريكا في وسط الكفار أهون بكثير جدا من رجل يصلي بجواري، بجواري كل يوم 5 فروض، وتيجي تكلمه عن أي مسألة من مسائل الدين رافضها، رافض حاجة اسمها دين. الدين عنده صلاة بس، الدين عنده صلاة بس. جمال الدين، الدين ابتلاء ليس صلاة، الصلاة ركن من أركان الدين، ركن من الأركان، واجب من الواجبات. محاسن الدين الإسلامي تكمن في كل آية وفي كل حديث. إذا أردت أن تعد محاسن الدين الإسلامي فلا يمكن، وأتحدى، أتحدى إنسانا يعد محاسن الإسلام، لك أن تعد من محاسن الإسلام، لكن أن تحصي محاسن الإسلام فلا وألف لا، فلا وألف لا. ولو اجتمع أئمة الدين منذ بعثة محمد عليه السلام إلى يوم القيامة لا يستطيعون عد محاسن الإسلام. لماذا؟ في كل نص، في كل نص محاسن وليس محسنا واحدا، في كل نص وفي كل آية 10 المحاسن ومئات المحاسن. من يا أخوان يطيق أن يعد محاسن الإسلام؟ للأسف الشديد أن الغرب يفهم هذا، الغرب الكافر يفهم هذا، أما نحن فلا نفهم ولا نريد أن نفهم هذا. كل إنسان عايز دين مودرن، هكذا يقول، دين سهل، دين بسيط. يعني أنت في النهاية عايز إسلام تفصيل على مزاجك، على مزاجك. في النهاية أنت لا تريد الإسلام وإنما تريد هواك ورأيك وشهوتك، هذا الذي تريده. ويا حبذا لو وفقت لشيطان يعطي لك من الإسلام ما يوافق هواك، يتتبع شواذ المسائل ورخص العلماء ليعطي لك ما تحب، لا يعطي لك الإسلام ولكن يعطي لك من الإسلام ما تحب، ويدعك في غياهب الضلال، في غياهب الضلال. هذا يحرمك من جمال الإسلام وروعة الإسلام وأناقة الإسلام. الإسلام أعظم من ذلك، ومهما قلت مهما قلت لنفد الوقت بل لنفد العمر العمر وأقصر عن ذكر محاسن الإسلام. فالإسلام جميل، الإسلام رائع، ينبغي أن تقف على رأس كل آية وكل حديث. هذا هو ديننا وهذا هو إسلامنا، فلما أعرض عنه أبناؤه، لما يعرض عنه أبناؤه، لما يرفضون التعرف على الإسلام. فيقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، شبعان، عنده تخمة يعني شبعان، ده شغل البطلين، شغل الناس اللي قاعد حاطط رجل على رجل في وش الشيخ ويقول له يعني هو انت دلوقتي جاي بتعلمنا العلم عشان ايه؟ اولا العلم ده دوره انه يؤدي الى جمع المال، وانا معايا مال عايز العلم ليه؟ الافندي قيسها بطريقة حسابية بالورقة والقلم، العلم وظيفته تحصيل المال، وانا معي المال يبقى مش عايز العلم، انا مش عايز العلم. والله العظيم يا اخواني واحد قالها لي، واحد في دولة عربية قالها لي، انا معايا مال اذا انا في غنى عن طلب العلم. ليه؟ هو النبي لما جاءنا بالوحي وجاءنا بالعلم انما جاءنا لتحصيل الدنيا، جاءنا لتحصيل الدنيا أم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة؟ أخرجنا من ظلمات الكفر والشرك والضلالة والبدعة إلى نور الإيمان ونور العلم ونور الوحي، ووضعنا على الطريق المستقيم الذي يؤدي بنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مال من اللي فاهم العيال دي الكلام ده؟ العيال دي فيه متكان ده ازاي؟ والمعنى ده وصل لها ازاي؟ انا لا ادري، انا لا ادري، وفي منتهى العجرفة والجلافة. ولو كنت بتفهم مع بقرة كانت تفهمني اكثر من هذا. مش بقول لكم، مش بقول لكم الدعوة في, 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 في الغرب الكافر اهون من الدعوة في بلاد المسلمين؟ فيقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري يعني من سنتي، من السنة، مما أمرت به أو نهيت عنه، والأمر أمراني، أمر يفيد الوجوب وأمر يفيد الاستحباب، أو أمر هو مقصود لذاته وأمر هو وسيلة إلى المقصود لذاته. والنهي نهياني، نهي لذاته مقصود لذاته، ونهي هو وسيلة إلى المنهي لذاته، ونهي يفيد التحريم ونهي يفيد الكراهة. فيأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، لا دريت ولا تليت. فيقول لا أدري، لا لا ده حديث، لا مش عايزه حديث ايه، أنا بتاع قرآن بس، لما تيجي تحتج معايا أو تناظرني أو تدعوني تجيب لي آية، ما تجيب ليش حديث. طب يا أخي أنا هجيب لك آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل لي بقى أنت أنا أفهم الآية دي إزاي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمرنا ونهانا الرسول، طب أمر الرسول ونهيه في السنة ولا في القرآن؟ في السنة، في السنة. طب القرآن بيقول لي اللي يأمرك به الرسول أطيعه واللي ينهاك عنه الرسول فانتهي عنه. طب لو كان الأوامر والنواهي كلها في القرآن فما قيمة هذه الآية؟ وكيف أطبقها في حياتي؟ وكيف أطيع الرسول فيما أمر ونهى؟ فيقول لا أدري، أنا ما أعرفش حاجة اسمها حديث. إن شاء الله عنك ما عرفت، هي دي مشكلتنا. قل لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يا كذاب يا مفتري، أنت متبع لكتاب الله؟ آه. طب خد طبق الآية اللي قلت لك عليها دي دلوقتي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيع الرسول إزاي إذا كان ما فيش حاجة اسمها سنة؟ يبقى أنا أطيع الرسول إزاي؟ لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. فيش حاجة اسمها سنة، هو الكتاب بس. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقف شوية عند كلمة ومثله. ومثله هو إيه؟ هل ومثله تعود على القرآن؟ ألا إني أوتيت القرآن والقرآن معه تمشي؟ لا أظن العيال بتوع كي جي وان ما يمشوهاش وما يعدوهاش. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فلو كانت المثلية هنا منصب على القرآن يبقى التقدير هكذا، ألا إني أوتيت القرآن والقرآن معه، ما تمشيش؟ لا ما تمشيش. طب نشوف غيرها. ألا إني أوتيت القرآن والسنة، آه تمشي تمشي أوي. إزاي؟ لأن السنة مثلها مثل القرآن، من جهة أنها وحي، من جهة أنها معصومة، من جهة الاحتجاج، من جهة التلقي عن الله والبلاغ إلى الخلق. السنة كالقرآن، هذا دين وذاك دين، هذا وحي وذاك وحي، خاصة ما يتعلق من السنة بجانب التشريع، بجانب التشريع. وفي ذلك يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر بإجماع المفسرين والشراح ينصب على القرآن والسنة. طب وهي السنة محفوظة بعد ما دخلها التحريف؟ آه محفوظة. احنا منين عرفنا ان السنة دخلها التحريف؟ حتى قيض الله عز وجل لهذه السنة جهابذة من أهل العلم ميزوا بين الصحيح والضعيف، بين المقبول والمردود، بين ما يجب العمل به وما لا يجوز العمل به، بين ما هو ثابت عن رسول الله وما هو مدسوس في سنة النبي، بين ما رواه الثقات وما افتراه الكذابون الوضاعون. جهد عظيم جدا جدا جدا، المقام لا يسع في الدخول في هذا الباب الآن، ولعلنا ندخل فيه بعد ذلك. فيقول النبي ألا إني أوتيت القرآن ومثله ما. لا يمكن، لأن الواو هنا تفيد المغايرة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله، الواو هنا تفيد المغايرة، فلا يمكن أن يكون ألا إني أوتيت القرآن والقرآن. ليه؟ لأنه هيبقى نفس الشيء واحد، وكلام لغة ممجوج مش مقبول، فلا بد أن يكون هناك كلام مقبول. إيه هو؟ ألا إني أوتيت القرآن والسنة. فكما أنه أوتي القرآن فكذلك هو أوتي السنة، فلفظها من عند النبي ومعناها من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله تبارك وتعالى أمره بالبيان لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيان من الله، فالذكر من الله، والبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، والبيان ذكر لأنه سنة، لأنه سنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم يقول النبي ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، واحد قاعد مجعوص كده على الكنبة بتاعته ولا على السرير ولا على الكرسي، يقول عليكم بهذا القرآن ما هم العيال القرآنيين دول عشان خاطر ياخدك في دوكة يعني يوم رافع كده المصحف قول عليكم بهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد إياكم والسنن فإن السنن دخلها الضعيف والموضوع والمكذوب أما هذا القرآن فمحفوظ وهكذا. وبعدين طبعا الكلام شكله حلو قوي ويدخل على أي جاهل وأي أحمق وما أكثرهم. النبي بقى شوف بقى بيقولك إيه هنا، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وإنما حر، شوف ده كلام الرسول بقى عشان يرد على العيال دي بيقول إيه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. اللي بيحرمه الرسول هو زي اللي بيحرمه ربنا بالضبط. إذا وجدت شيئا في السنة محرم محرم هو زي ما تلاقي شيء في القرآن محرم، ده في التحريم زي ده بالضبط بالضبط. ما الفرق بينهما؟ بل هناك أشياء في السنة استقلت بتحريمها السنة عشرات المحرمات، عشرات المحرمات، ليس لعاقل قط أن يقول عنها غير أنها حرام، وإلا لنادى على نفسه بفقدان عقله بفقدان عقله. نهى النبي عن الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، ده مش موجود في المحرمات في كتاب الله. أنت تتجوز عمتك أو خالتك، أنت تجمع مع امرأتك عمتها أو خالتها، أنت تأكل لحوم الحمر الأهلية، أنت تتزوج متعة، أنت تتزوج حليلة جارك. محرمات كثيرة جدا جدا استقلت بها السنة. لو قلت أنا ماليش علاقة بالسنة، ما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه وما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، فهقول لك يلزمك أن تقع في مثل هذه المسائل التي استقلت بها السنة بالتحريم، ولا قائل بذلك ولا عاقل يقول ذلك. لماذا؟ لأن ما حرم رسول الله هو كما حرم الله. ثم يقول ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني يضيفوه، يجب عليهم أن يضيفوه. القراء ثلاثة أيام، فما زاد عن ذلك فهو فضل، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء، له أن هو يحملهم على أن هو يأخذ منهم واجب الضيافة، يقول لهم أنا قعدت عندكم ثلاثة أيام أنتم لم تضيفوني ولم تكرموني واليوم بخمسين جنيه يبقى أنا أخذ منكم 150 جنيه دلوقتي، ولا بد ده حقي الشرعي اللي ربنا فرضه لي بالشروط المعروفة في قراء الضيف. لماذا؟ لأن السنة قالت ذلك. هاتها لي من القرآن كده، مش هتلاقيها في القرآن، مش هتلاقيها في القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. حديث رائع رائع. وكل أحاديث رائعة عليه الصلاة والسلام. النبي بيقول لهم بقى إيه، وبرضو الكلام ده قاله في آخر حياته في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في حجة الوداع التي مات بعدها النبي بثلاثة أشهر فقط. قال في خطبة الوداع: وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، لن نفي للمستقبل، لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا الحديث وإن كان مرسلا عند مالك في الموطأ وهو مسند في مستدرك الحاكم بسند صحيح، وكذلك أخرجه غير الحاكم وغير مالك في الموطأ مسندا ومرسلا، وفي الجملة هو حديث صحيح. تركت فيكم ما إن تمسكتم به، يعني أنا تركت لكم ميراث عظيم جدا، دستور عظيم جدا لا يأتيه الباطل من بين يديه. يا إخواني، كل الأمم على وجه الأرض عندها دساتير، عندها دساتير زبالة وحسالة، حسالة عقول البشر والإمامة. اللي ما عندوش مفكرين واللي ما عندوش قانونيين بيشحت من اللي جنبه. وللأسف دول الإسلام تركت وأعرضت عن كتاب الله وسنة رسوله، وراحت تستورد قوانين منحطة سافلة من حسالة عقول الفرنسيين والإنجليز واليونانيين والأمريكان وغيرهم. والناس دي نفسها في أمس الحاجة إلى نص واحد من نصوص الوحي كتابا أو سنة. بيحسدون والله، أقسم بالله الغرب يحسدنا على ما نحن فيه من نعمة الوحي ونعمة الهداية ونعمة القرآن والسنة. وأشد ما يغيظهم هو بقاء كتاب الله تعالى فينا وبقاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فينا. هو ده اللي غيظهم وقتلهم قتل. نوم احنا ما نعرفش قيمة الكلام ده ونذهب لنستورد كلام النهاردة لو نفعنا ما ينفعناش بكرة؟ وينفعنا ازاي؟ ده القوانين دي يا اخواني زي الزرع كده بالظبط. لما تجيب زرع صيفي تزرعه في وقت الشتاء ما يطلعش، ويطلع ضعيف ومضعضع وحالته بالبالة، لا يصلح ولا يثمر، لا يثمر. لماذا؟ لأنه زرع في غير أرضه وفي غير زمانه وفي غير مكانه وأوانه. فكذلك هذه القوانين الغربية إذا صلحت لا تصلح إلا في تلك البلاد، إنما عندنا في بلاد الإسلام لا. العربي أو الشرقي إن صح التعبير لا يصلحه إلا الدين، لا يصلحه إلا الدين، وما دون الدين لا يمكن ينصلح، لا يمكن ينصلح العربي أبدا. وهذا الكلام قاله ابن خلدون في كتابه المقدمة، في مقدمة التاريخ له قال هذا، قال الغرب يصلحهم أي شيء أي شيء، لكن الشرقي لا يصلحه إلا الدين، إلا الدين. لماذا؟ لأنه إذا كان عنده الوازع الإيمان في قلبه انطلق فانصلح به العالم. والوازع الديني إذا غاب في قلب الشرقي، في قلب الشرقي كان دهية ومصيبة سودة. يا أخواني، ده ابن خلدون رحمه الله يقول هذا الكلام من واقع دراسة الأمم على وجه الأرض. الرجل ده كلامه شيء عظيم جدا وكلام عجيب. وانت هتبص دلوقتي، خلينا أدي لك مثال. الرجل دلوقتي الشرقي المتدين اللي بيخاف من ربنا، اللي عامل حسابه انه في يوم من الايام هيقف بين يدي الله ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ويثيبه او يعاقبه ويدخله الجنة او يدخله النار. اذا اجتمعت هذه المعاني في قلب الرجل العربي عمل ايه؟ خد زكاة ماله كده على ايده زي الطفل المولود، وذهب بها الى بيت الفقير يطرق بابه ويقول له: لو تكرمت خد مني ده، خد مني. لانه هو خايف من ربنا ويريد زكاة نفسه. وطهارة قلبه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلما استقرت هذه المعاني في قلب الشرقي حمل زكاته بنفسه وادهاله. الغربي ما عندوش حاجة اسمها زكاة، عنده حاجة اسمها ضرائب، أخذ أموال الناس بغير حق بغير حق. الغربي إذا خاف من العقوبة وسطوة السيف، انتوا عارفين في دول الغرب، في بعض دول الغرب وفي بعض ولايات أمريكا قبل إلغاء أحكام الإعدام، كان في بعض الولايات، لأن كل ولاية من أمريكا دولة مستقلة بأحكامها ودساتيرها وقوانينها، إن بعض ولايات أمريكا ودول أوروبا بتعاقب على التهرب الضريبي بالإعدام، بالإعدام. وجل الولايات والدول تعاقب بالسجن المؤبد. يا فرحتي. فبيعمل ايه؟ بيقوم واخد زكاته موديها، لكنه لو استطاع ان يفلت من الضرائب والله ابدا ما يدفع ملم ولا يروح ولا يوري لحد وشه ابدا. لماذا؟ ما عندوش وازع، هو مش خايف، مش خايف من الاله، لانه كفر بالاله اصلا. اما انا خدت زكاة مالي ليه؟ لان انا هقابل ربنا في يوم من الايام ويحاسبني، فانا خايف من اليوم ده. لكن الذي كفر بهذا اليوم يقول لك يحيين النهاردة وموتنا بكرة، زي ما كتير من المسلمين بيقولوها دلوقتي للأسف الشديد. فإذا كان في وازع إيماني هو الذي دفعني إلى ذلك، ما فيش وازع يبقى كبر عليه أربعا لوفاته، حتى وإن كان حيا يمشي على اثنين أو على أربع. قال تركت فيكم شيئين، شيئين اللي هم مين؟ القرآن والقرآن. تركت فيكم شيئين اللي هم القرآن والقرآن، مش مقبول، كلام مردود لا يصح. شيئين يبقى شيء وشيء آخر، يبقى قرآن وشيء تاني اللي هو السنة. القرآن والحكمة، الكتاب والحكمة كما ذكر في القرآن الكريم. الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما. وكلمة لن في اللغة العربية تفيد النفي في الحاضر وفي المستقبل، تفيد النفي في الحاضر وفي المستقبل. يعني النبي نفى عن هذه الأمة الضلال في وقته وبعد زمانه إلى قيام الساعة بشرط، بشرط ما تمسكتم بهما، ما تمسكتم بهما. يعني إذا تمسكتم بالكتاب والسنة فلن تضلوا، لا الآن ولا بعد الآن. طيب مفهوم المخالفة بيقول إيه؟ لو تركتم التمسك بالكتاب والسنة يخبتكم يا أمة الإسلام زي النهاردة كده، يبقى وقعتم في الضلال والحيرة والتيه، وكنتم في أسافل الأمم، بل رفعت عليكم الأمم الكافرة نعالها فضلا عن بنادقها ومسدساتها ودباباتها وطائراتها، واجتمعت عليكم كما تجتمع الأكلة إلى قصعتها وأنتم كسرة. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء لا قيمة لكم. لماذا؟ لأنكم تركتم الكتاب والسنة، لأنكم تشبثتم بقوانين زرعت في غير بلادكم، تشبثتم وتمسكتم بحسالات عقول الخلق الكافر، لأنه لا يحل لمسلم أن يشرع من دون الله، كما قال الشافعي رحمه الله: من شرع فقد استحسن، ومن استحسن فقد كفر. تشرع شرع في مقابلة شرع الله؟ ده انت تبقى أكفر خلق الله بقى. نعم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدهما، ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. شوف بقى شيء صريح اهو، بيفسر الشيئين بانهما ايه؟ كتاب الله وسنتي. لما يجي واحد دلوقتي يقول لا ماليش علاقه بالسنه، ما تقولوش حديث، هقول له وانت كمان ما تقولوش اسلام. لماذا؟ لانه لا علاقه لك بالاسلام. الاسلام كتاب وسنه، واحد استغنى عن السنه استغنى عن الاسلام. فكل من قال انا اؤمن بالقران ولا اخذ بالسنه فهو مرتد عن دين الاسلام، مرتد عن دين الاسلام. قال كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ولن يتفرقا يعني لا يمكن ابدا يتم الاستغناء عن السنه بالكتاب لحد يوم القيامه، حتى يرد علي الحوض. والحوض هيكون امتى؟ يوم القيامه. فلا زال او لا يزال في هذه الامه اناس يتمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يفرقون بين الكتاب والسنة، لا يفرقون بين الكتاب والسنة. فهم كما يؤمنون بالكتاب يؤمنون بالسنة، وكما يحتجون بالكتاب يحتجون بالسنة، وكما يعتنون بالكتاب فكذلك هم يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة عندهم هي قرة العين، هي قرة العين. يا إخواني، لقد بلغ عند أناس شغفهم بالسنة ومحبة السنة أكثر من شغفهم بالكتاب، وهذا وإن لم نوافق عليه أصلا، إلا أنني أقول لا تزال هذه البشارة النبوية في الأمة قائمة، في الأمة قائمة. يا إخواني، منذ 30 أو 40 عاما، منذ 30 أو 40 عاما، من من الأمة ومن الناس إلا القليل النادر جدا كان يقول الحديث ده ضعيف والحديث ده صحيح، ولا حد كان يعرف يعني إيه صحيح ويعني إيه ضعيف، ولا حد كان يعرف المصطلحات دي راحتين ولا جاي منين ويعني إيه ضعيف. وكان يقول لك هو النبي هيقول حاجة ضعيفة؟ عمر النبي يقول حاجة ضعيفة أبدا، ولو كان ضعيف زمان زمانه تقوى دلوقتي وبقى كويس قوي. وهكذا. لماذا؟ لأن الناس ما كانش عندها فكرة عن العلم يا أخواني أبدا، ولا كان عندها فكرة عن السنة. لكن النهاردة، وطبعا أنا عايز أقول إن 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 الصحوة، الصحوة الإسلامية دي كلها إن شاء الله في ميزان حسنات محدث الأمة في هذا الزمان العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. لماذا؟ لأنه محيي السنة في هذا القرن، فهو مجدد السنة ومجدد الدين في هذا القرن بغير تعصب. أي إنسان منصف يقول هذا. الناس قبل ظهور الألباني رحمه الله بهذا الخير الذي أفاض على الأمة كلها كانوا فين؟ وكانوا يعرفوا عن السنة وعرفوا عن الحديث، ولا كان حد يعرف حاجة. صحيح الأمة فيها آلاف المحدثين، آلاف المحدثين، لكن لم يكتب لهم القبول والظهور كما كتب. ما كان في زمن الشافعي آلاف الشافعي، آلاف شافعي، وآلاف أحمد بن حنبل، وآلاف أبو حنيفة، لكن هؤلاء كتب لهم القبول ونشر علمهم في الآفاق. فالآن كلام الشيخ الألباني على حديث كالمسمار في السارج، معنى صححه الألباني بقى شيء ثقة، ضعفه الألباني مش هناخد بيه، بقى الرجل مرجعية للأمة في القبول والرد فيما يتعلق بالنص النبوي. فهذه كرامة عظيمة جدا أكرم الله تبارك وتعالى بها الأمة في هذا الزمان على يد عبد من عباده من العلماء الربانيين أمثال الشيخ ناصر الدين الألباني. الآن الناس يعني تسألني المرأة الشمطاء الكبيرة في السن، وإذا ذكرت لحد يسأل يا شيخ الحديث ده لما أخذ صحيح ولا ضعيف، واحدة ست ما لهاش علاقة بالقصة بتاعتنا دي أبدا. الكلام ده وصل لها إزاي؟ إلا أن يكون هذا من باب انتشار العلم، من باب انتشار العلم. فالأمة بفضل الله عز وجل بدأت يعني تصحو وتفيق من سباتها وتنهض من كبوتها بفضل الله عز وجل. نعم الصحوة تحتاج إلى ترشيد، تحتاج إلى ترشيد وإلى هداية وإلى رسم طريق صحيح، وهي إن شاء الله على الطريق الصحيح. والعلماء لم يقصروا أدنى تقصير في إرشاد الأمة ورسم الطريق لها، ولكن الأمة كالخرق الذي اتسع على الراقع كبيرة جدا وعظيمة جدا وكثيرة جدا، فتحتاج إلى علماء أكثر من ذلك. وفي هذا لفت نظر لهذه الأمة بأن تجتمع على علمائها، فإنهم النجاح، فإنهم النجاح. فالعالم في بلده يمثل نبيا في محله وفي بلده، أليس العلماء ورثة الأنبياء؟ وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تركت فيكم ما شيئين ما لن تضلوا بعدهما ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا، ولن يتفرقا رغم أنوف الحاقدين ورغم أنوف العلمانيين ورغم أنوف القرآنيين بزعمهم، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احفظ كلام الله في القلب تراه، في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا.